أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجهة الثالثة في ما ينبغي بحثه في المقدمة، هل الاستصحاب أمارة أو أصلا؟ بعد أن عرفنا في الجهة السابقة أن الاستصحاب من جملة المسائل الأصولية ولو في الشبهات الحكمية الكلية والجاري في المسائل الأصولية نفسها، هذا المقدار هو من جملة المسائل الأصولية، ولكن المسائل الأصولية على أقسام، من جملتها الأمارات ومن جملتها الأصول. فهل الاستصحاب من الأمارات أو من الأصول؟ هذه الجهة تحتاج إلى أن نعرف الأمارات ما هو المقصود منها، والأصول ما هو المقصود منها، وما هو الفرق بينهما، لنحدد أن الاستصحاب من الأمارات أو من الأصول. طبعا عندنا كما يذكر في الأصول أن الأحكام الظاهرية على نحوين. نحن الآن بما أننا لا نعلم بالواقع، فعندنا أدلة تشير إلى الواقع، من جملتها خبر الواحد، من جملتها الاستصحاب، وهكذا. هذه ما يستفاد من غير الحكم الواقعي، يعني ما أننا لا نعلم بالحكم الواقعي نسميه حكم ظاهري. الأحكام الظاهرية كما قرر على نحوين: حكم ظاهري يجعل لإحراز الواقع، يعني ما يدل عليه يجعل لإحراز الواقع، يعني نحتاج إلى طريق ظني له درجة من الكشف عن الحكم الشرعي. هذا الطريق الذي يتطلب منه إحراز الواقع يسمى بالأمارة، والحكم يسمى بالحجية، مثل خبر الواحد أمارة وحكمه حجية خبر الواحد. عندنا قسم ثاني الذي يجعل لتقرير الوظيفة العملية، ما أن الحكم مشكوك في الواقع، فهنا وظيفة عملية لا لأجل إحراز الواقع، وإنما وظيفة عملية، بهذا النحو نسميه أصل عملي. لكن هذا المقدار لوحده لا يكفينا في المقام، لابد أن نعرف ما هو في الواقع الفرق الجوهري بين الأمارة وبين الأصل. اختلف الأصوليون في تحديد ذلك وفي بيان الفرق على أقوال، من جملتها القول الأول ما أفاده المحقق النائيني قدس سره. المحقق النائيني قال بأن الأمارات تختلف عن الأصول من ناحية الموضوع ومن ناحية المحمول. ومن ناحية الموضوع أيضا يختلف من عدة جهات، يعني من ناحية الموضوع الأمارة تختلف عن الأصل العملي من جهات أيضا. الجهة الأولى أنه أخذ الشك في الواقع في موضوع الأصول في لسان الدليل. الدليل الدال على الأصول أخذ في لسانه في موضوعه، أخذ في لسان الدليل لأجل موضوع الأصل أخذ الشك في الواقع. مثلا لا تنقض اليقين بالشك، إذا اعتبرنا الاستصحاب أصل الآن فعلا نريد أن نحدد، لا نعطي النتيجة، ولكن على فرض أن يكون الاستصحاب أصل، هنا أخذ في موضوعه الشك، لا تنقض اليقين بالشك. فهنا موضوع الأصل أخذ فيه الشك، وأخذ في لسان الدليل نفسه، نفس الدليل أخذ في لسانه أن يكون موضوع الأصل فيه شك، أو في موضوع الأصل شك، الشك في الواقع. أو عدم العلم، رفع ما لا يعلمون، في نفس لسان الدليل بين موضوع الأصل، رفع ما لا يعلمون. بخلاف الأمارة، الأمارة مثلا خبر الواحد، الدليل يقول أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، قال نعم، هنا لم يؤخذ في موضوعه الشك، ولكن ثقة أو غير ثقة. طبعا نفس هذا الحديث أفيونس بن عبد الرحمن ثقة هو يتضمن أمرين، يتضمن حجية قول الثقة والصغرى، هذه الكبرى والصغرى، وهو وثاقة يونس بن عبد الرحمن. يعني السائل بعبارة أخرى، السائل مرتكز في ذهنه أن خبر الثقة حجة ويؤخذ بقوله، فمن حيث الكبرى أمر ارتكازي في ذهن السائل لا شك عنده فيه، وإنما السؤال كان عن الصغرى، عن يونس بن عبد الرحمن، فيقول أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، باعتبار أن يونس عبد الرحمن صاحب مدرسة وتوجه، ووقع كلام عند بعض الرواة في زمان أو أصحاب الأئمة عليهم السلام. فلهذا هو السائل يسأل أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني أو لا. إذن الرواية عندما قال الإمام عليه السلام نعم، يمضي الاثنين، يمضي المرتكز الموجود في ذهن الراوي، ويمضي الصغرى، يعني يقرر الصغرى. المرتكز في ذهن الراوي قلنا هو حجية خبر الثقة، والصغرى يونس بن عبد الرحمن ثقة أو لا، يسأل عنه الإمام لما قال نعم، يعني أمضى المرتكز في ذهن الراوي وقرر بأن يونس بن عبد الرحمن صغرى لتلك الكبرى. المهم هذا أمر أجنبي طبعا، محل شاهدنا أن هنا في بيان دليل حجية خبر الثقة لم يؤخذ في الموضوع الشك، لم يقل إذا شككت في الواقع أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، لا، وإنما أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أو لا. أو الرواية الأخرى، العمري وابنه ثقتان، فما أدي إليك فعني فما أدى إليك عني فعني وأديان، هنا أيضا لم يؤخذ الشك. إذن الجهة الأولى من الفرق في الموضوع بين الأمارة والأصل أن الأصل أخذ في موضوعه الشك في لسان الدليل، والأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك في لسان الدليل. نعم أخذ الشك في مورد الأمارة لا في الموضوع. مورد الأمارة هو حالة عدم علمك بالواقع. متى الأمارة في أين ترد؟ ما هو موردها؟ موردها لا حالة العلم بالحكم الواقعي، موردها حالة الشك في الحكم الواقعي، حالة عدم العلم بالحكم الواقعي، هذا مورد الأمارة. إذن حتى يكون الفرق دقيق بين الأمارة والأصل، أن الأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك، وإنما أخذ الشك في موردها، وأما الأصل فأخذ الشك في موضوعه فضلا عن مورده، يعني مورده أمر مفروغ عنه، يعني مورده هو موضوعه، النقطة في الموضوع هو. هذه الجهة الأولى من الاختلاف بين الأصل والأمارة في الموضوع. الجهة الثانية هي أن في الأمارات مع قطع النظر طبعا عن الدليل، دليل الحجية، نفس الأمارة فيها جهة كشف عن الواقع، ولكن كشف ناقص. خبر الواحد عندما يحكي لنا هو يحكي عن الواقع، فيه كاشفية عن الواقع ولو بدرجة. يعني عندي أحيانا عندي علم بالواقع، هذا كشف تام. أحيانا عندي ظن بالواقع، هذا كشف ناقص. خبر الواحد لا يفيد الكشف التام، ولكن يفيد الكشف، الكشف الناقص يفيده. فالأمارات فيها جهة كشف عن الواقع ولو كانت ناقصة، الكاشفية ناقصة. أما بالنسبة إلى الأصول فليست فيه جهة كاشفية، الأصل العملي ليست فيه كاشفية عن الواقع، وإنما مجرد وظيفة في مقام العمل. حتى بالنسبة للاستصحاب على فرض أنه من الأصول أيضا لا تنقض اليقين بالشك، هنا اليقين السابق ليس في كاشف، وإنما طلب من أن يعمل على طبق اليقين السابق، جري عملي على طبق اليقين السابق. إذن الجهة الثانية من الفرق أن الأمارة فيها جهة كشف عن الواقع وإن كان كشفا ناقصا، وأما الأصول فليست فيها جهة كاشفية في حد نفسها، ليست فيها جهة كاشفية. الجهة الثالثة من الفرق في الموضوع أن أدلة اعتبار الأمارة من جهة هذه الكاشفية، نفس أدلة الاعتبار، اعتبار حجية الأمارة، اعتبار الأمارة شرعا وتعبدا، ملاحظ فيها جهة الكشف، يعني اعتبرت من جهة الكشف، فلهذا كان الاعتبار متمما للكشف نافيا لاحتمال الخلاف. المحقق النائيني يقول بأن خبر الواحد فيه جهة كشف ولكن كشف ناقص. الشارع لأجل هذا الكشف الناقص جعلها معتبرة وتمم كشفها، من حيث كونها كاشفة جعلها حجة ونفى الخلاف، يعني لا تعتني بالخلاف، فرفع الخلاف وتمم الكشف. في في جميع الأمارات هذا النحو. خبر الواحد هكذا، مثلا اليد، اليد أمارة على الملكية، فيها جهة كشف. لما كانت هذه البضاعة، هذه السلعة عند هذا التاجر وتحت يده، يحصل هذا، يكون نفس وجودها تحت يده كاشف عن أنه مالك، ولكن ليس كشفا قطعيا، كشفا ناقصا. الشارع لما اعتبر حجية اليد وكون اليد أمارة على الملكية نفى الخلاف. تحتمل السرقة احتمال واقعي عقلي موجود، ولكن لا تعتني بهذا الاحتمال. أما بالنسبة إلى الأصول، لم تلحظ فيها جهة الكاشف، يعني بما أنها أساسا هي لا تكون كاشفة عن الواقع، فلم يجعل اعتبار الأصل من حيث الكاشفية. إذن الفرق بين الأمارة وبين الأصل، أولا من ناحية الموضوع، ويكون من ثلاث نواحي، ثلاث جهات. الجهة الأولى هو أنه أخذ في موضوع الأصل الشك في لسان الدليل، والأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك، وإنما موردها مورد الشك. الثانية أن الأمارة فيها جهة كشف عن الواقع، وإن كان كشفا ناقصا، أما الأصل العملي فليست فيه جهة كشف. البراءة ليست فيها جهة كشف، تقول ذمتك بريئة فقط. اشتغال ليس فيه جهة كشف، وإنما تقول ذمتك مشغولة. الجهة الثالثة أن أدلة اعتبار الأمارات إنما جعلت الأمارة حجة من هذه الجهة، من جهة الكشف، لكونها كاشفة كشفا ناقصا، صارت معتبرة عند الشارع فأتم كشفها. لهذا يقول محقق النائن هو من قبيل تتميم الكشف. هذا من ناحية الأصول، من ناحية الموضوع. أما من ناحية المحمول، الجهة الثانية في الفوارق، يقول من جهة المحمول. جهة المحمول توضيحها يبتني على ما تبناه المحقق النائيني نفسه. المحقق النائيني يقول الجهات عندنا جهات إلى العلم، جهات أربع طولية. الجهة الأولى كونه صفة خاصة، العلم صفة خاصة في النفس، صورة حاصلة في الذهن، كما يعرفه المناطق. العلم هو الحصول صورة الشيء في الذهن. هذه الصورة، هذه الصفة، هذا علم. إذن العلم جهاته، الجهة الأولى الموجودة في العلم هي الصفة الخاصة، هذه صفة العلم، هي صفة الانكشاف. لكن الآن لا نريد نذكر الانكشاف لأنه سيأتي في الجهة الثانية. نأتي إلى الصفة، كونه صفة خاصة. تعبير صحيح هو كونه صفة خاصة حاصلة في النفس. الجهة الثانية للعلم حيثية انكشاف الواقع به. العلم يعني انكشف الواقع له، انكشف الواقع للمكلف بالعلم، فالعلم فيه حيثية انكشاف الواقع، مثل النور ينكشف له الموجود في الدار مثلا بواسطة النور، فينكشف الواقع الخارجي بالنور، أيضا العلم كذلك. الجهة الثالثة في، طبعا هذه الجهة الثانية تختلف عن الجهة الأولى، وبينهم رتبية وإن كان في زمان واحد. الجهة الأولى صفة خاصة، الجهة الثانية جهة انكشاف. الجهة الثالثة هو التحرك على طبقه. إذا علمت مثلا الآن الظمآن إذا علم بوجود الماء وانكشفت له انكشف له الواقع من وجود الماء في جهة ما يتحرك على طبقه. فالعلم الجهة الثالثة فيه الطولية في طول الأولى والثانية التحرك على طبقه يتحرك. إذا علمت بوجود الأسد أتحرك على طبقه فأهرب منه. علمت بوجود الماء بالنسبة للعطشان أتحرك نحوه. المهم هذا التحرك على طبقه. الجهة الرابعة دعنا نقول جهة التنجيز. جهة التنجيز اعتبرها المحقق النائيني أمر عرضي. هذا العقل ليس من ناحية العلم نفسه، وإنما العقل يقول علمك بالواقع بالحكم الواقعي يعني منجز عليك بعد أن انكشف لك الواقع، إذن لابد لك من العمل فتستحق العقوبة على تركه. هذا تنجيز. هذا التنجيز أمر عقلي يستتبعه العلم. هذه أمور أربعة إذا اعتبرنا هذا الأمر الرابع معها، وأمور ثلاثة أصلية نقول وأمر رابع عرضي. هذه الأمور المرتبطة بالعلم. هذه المقدمة لماذا؟ لما سيأتي الآن. المحقق النائن يقول في المحمول نريد نفرق بين الأصل وبين الأمارة. في الأمارة جعل الجهة الثانية. الأمارة الشارع جعل الجهة الثانية. كيف جعل الجهة الثانية؟ الجهة الثانية للعلم قلنا حيثية انكشاف الواقع. الشارع يقول لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. ما أدي إليك عني فعني يؤديان. قلنا في الموضوع أن الأمارة فيها جهة كشف، وقلنا في المحمول الآن بأن العلم الجهة الثانية انكشاف. الجهة الأولى علم صفة، الجهة الثانية انكشاف حيثية الانكشاف. الشارع عندما جعل الأمارة حجتان يعني أعطاها الحيثية الثانية من حيثيات العلم. العلم في حيثية الانكشاف، فالشارع أعطى الأمارة حيثية الانكشاف التام. هي فيها جهة الانكشاف فتمم جهة الكشف فأعطاها حيثية الانكشاف التام. إذن الشارع في ناحية محمول عندما جعل الأمارة حجة يعني اعتبرها كاشفا تاما أعطاها الجهة الثانية. بالنسبة إلى الأصول الشارع لم يعطيه الكاشفية، وإنما أعطاه المحركية. العلم الجهة الثالثة التحرك على طبقه، الشارع أعطاه التحرك على طبقه. كنت على يقين من طهارتك فشككت فابني على اليقين. لا تنقض اليقين بالشك، تحرك عملا. ويقول لا ابني على اليقين عملا، لا تنقض اليقين بالشك عملا، عملا ابني على اليقين. إذن تحرك على طبق اليقين السابق عملا. فإذن المجعول في الأصول هي الجهة الثالثة من جهات العلم. المجعول في الأمارات هي الجهة الثانية من جهات العلم. هذا هو الفرق بين الأصل والأمارة من ناحية المحمول. طبعا الأصول ربما يقال أنه عندنا أصول محرزة وعندنا أصول غير محرزة، نقول لا فرق بينهما في هذه الجهة. الأصول المحرزة هي التي يحرز بها الواقع. يعني يحرز بها الواقع شنو؟ يعني يحرز تكون مع البناء، يعني يعمل بها مع البناء على الواقع، يعني يجعل الأصل كالعلم في المحركية والتحريك والجري العملي على طبق الشيء على أنه هو الواقع تنزيلا وتعبدا، فنسميها أصول محرزة. الاستصحاب أطلقوا عليه بأنه أصل محرز. ليش؟ لأن الاستصحاب ابقى على اليقين، ابني على اليقين، لا تنقض اليقين بالشك. هنا جعل الشارع في الأصل العملي التحريك اللي هي الجهة الثالثة، تحريك على طبقه، جعلت المحركية، جعل التحريك، جعل الجري العملي على طبقه يبني على أنه الواقع تعبدا تنزيلا على أنه هو الواقع. أما الأصول غير المحرزة فهي يجعل الأصل كالعلم في المحركية في التحريك بدون البناء على أنه الواقع. هذا هو الفرق بينهما. إذن الفرق بين الأصل العملي المحرز والأصل العملي غير المحرز أن الأصل العملي المحرز أن الشارع جعل فيه الجهة الثالثة من العلم وهو التحريك على طبقه على أنه الواقع، هذا المحرز. والأصل غير المحرز لا على أنه الواقع، بدون البناء على أنه الواقع، قبح العقاب بلا بيان أو رفع ما لا يعلمون، والعقاب بلا بيان أمر عقلي، رفع ما لا يعلمون، لا يقول على أنه الواقع. الاشتغال أيضا لا يقول على أنه الواقع، احتط أخوك دينك فاحتط له مثلا، لا على أنه الواقع. إذن الآن فعلا الفوارق بين الأمارات والأصول على مبنى المحقق النائيني اتضحت، وأنها من جهتين أساسيتين، من ناحية الموضوع ومن ناحية المحمول، ومن ناحية الموضوع من جهات ثلاث: أخذ الشك في موضوع الأصول في لسان الدليل، ولم يؤخذ الشك في موضوع الأمارة، وإنما أخذ الشك في موردها فقط. الثانية أن الأمارات فيها جهة كشف دون الأصول. الثالثة أن اعتبار الأمارات كان من جهة الكشف دون الأصول. هذا من ناحية الموضوع. من ناحية المحمول بعد أن عرفنا الجهات العلم نقول بأن الأمارة جعل فيها الجهة الثانية من جهات العلم وهي جهة الانكشاف وحيثية الانكشاف، وأما الأصول فجعل فيها الجهة الثالثة من جهات العلم وهي التحريك نحو الأمر على طبق العلم. هذا ما أفاده المحقق النائيني، ويأتي الكلام فيه والتعليق عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.